تعتبر هذه المرأة أما من أعمائك، لا تكفر ذلة من أولاك، لا تكفر انتشار حبيبك.
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.
وأحذرك ثانيا من صحبة البطالين، فكلما زادت المشقة كلما زاد الأجر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، ها نحن اليوم مع حلقة جديدة من برنامج رياض الصالحين، وحلقتنا اليوم تدور حول حديث عبد الله بن سلام، حيث يروي قدوم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، وكيف هب الناس لرؤيته عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن سلام: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة انجفل الناس ينظرون إليه. انجفل الناس يعني تجمع الناس حول النبي عليه الصلاة والسلام متشوقين لرؤيته. فقال عبد الله بن سلام: فكنت ممن انجفل. قال: فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان مما قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وقال عنه: حديث حسن صحيح. ولنا أيها الإخوة وقفات حول هذا الحديث، ولا بد أن نقف، لأن في الوقفات نقطف العبر والعظات. أولا نقف مع عبد الله بن سلام راوي الحديث. عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود، كان من ساداتهم وكبرائهم وعلمائهم، وكان لديه علم وعلامات بخروج النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه، كما قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إلا أن الكثير من أحبار اليهود يكتمون هذا الحق، وإن كثيرا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. عبد الله بن سلام إذن هذا من سادات اليهود، وتشوق لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وهب مع الناس لرؤيته عليه الصلاة والسلام، ولأول وهلة ولأول نظرة يقول عبد الله بن سلام: فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هذه العبارة أيها الإخوة المشاهدون تستدعينا أن نقف عندها طويلا. كيف عرف عبد الله بن سلام لأول وهلة أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكذاب؟ بمجرد رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام لوجهه قال: عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن ربه بإخلاص وبالصدق، كما قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به. وهكذا مظاهر الصدق، مظاهر الإخلاص تظهر على محيا الداعية ومحيا العالم والمربي والموجه متى ما أخلص في دعوته فإن ذلك يظهر على محياه على وجهه على قسماته. ولأن الدعوة المخلصة لها تأثير على القلوب مباشرة، لأنها دعوة تنبثق من القلب وتحمل أهم الدعوة وتحمل حرارتها وتحمل الحرص على هداية الناس، فيكون لها التأثير العجيب على المدعوين وتدعوه من الاستجابة المباشرة والاستجابة السريعة. ليست الدعوة مجرد تنميق كلمات أو إظهار عبارات، لكنها حرارة مخلصة في القلب، وكذلك تكون على بصيرة وعلم. وهكذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نخلص في دعوتنا ونخلص في تربيتنا لأبنائنا ولأمتنا ولشعوبنا، عندما نوجهها التوجيه السليم ينبغي لنا أن نخلص لله رب العالمين. لأن الدعوة أيها الإخوة عبادة محضة، عبادة، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بها: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فما دامت الدعوة عبادة، إذن العبادة هذه لا تقبل إلا بالإخلاص ولا تنجح إلا بالإخلاص، فإن الإخلاص هو أسها وأساسها، وهو الذي يستوجب الثمرة الناجحة المباركة. ويجب على الداعية أن يكون حكيما في دعوته، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. فلذلك علينا أن نتخذ هذا الأسلوب منهاجا لدعوتنا. وفي الأخير إخوتي الكرام، استودعكم الله على أمل أن نلتقي بكم في حلقة أخرى مواصلين ما رواه عبد الله بن سلام من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. الناس لا يخططون من أجل الفشل، لكنهم يفشلون في التخطيط.
والله في عون العبد ما كان العبد في عون العبد.
إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا.
والعجيب أن شيطان الإنس أخطر من شيطان الجن.
فنصيحتي لا تفلت، واعتبر هذه المرأة أولا من أعضائك، لا بتفرد